أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الجديدة التي نتكلم عنها من مسائل العلم الإجمالي هي مسألة خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. ولنتكلم في البداية عن الشبه التحريمية. في البداية نطرح المسألة في الشبه التحريمية. في الشبه التحريمية، إذا كانت بعض أطراف الشبه التحريمية في البعض المعين كان مقدورا عقلا، مقدور عقلا لكنه غير مقدور عرفا، والمقصود أن يكون هذا الطرف يتوقف على مقدمات شاقة وكثيرة بحيث يعد عرفا غير مقدور، عرفا يعد أن هذا شنو غير مقدور لتوقفه على مقدمات طويلة وشاقة وكثيرة مثلا. عرفا يقال أن هذا غير مقدور، من قبيل مثلا، من قبيل كما يمثلون لبس ثوب السلطان أو تزويج ابنة السلطان لإنسان عادي، ممكن عقلا، مقدور عقلا، لكنه عرفا يعتبر غير مقدور يتوقف على مقدمات طويلة وشاقة ومو معلوم أنه تنتج وتوصل إلى النتيجة. والكلام يقع في هذا، أن هذا هل يلحق، هذا غير المقدور عرفان، هل يلحق بغير المقدور عقلان؟ في مسألة سقوط التكليف، لأنه لا إشكال أن غير المقدور عقلا يسقط عنه التكليف، غير المقدور عرفان أيضا يسقط عنه التكليف. إذا كان شيء غير مقدور عقلا يسقط عنه التكليف، غير المقدور شرع عرفان هل أيضا يسقط عنه التكليف أو لا؟ الكلام يقع في هذا. فإذا فرضنا أن طرف العلم الإجمالي كان غير مقدور عرفان، غير مقدور عرفا، كالمثال المثنى، وفرضنا أنه كان متقدما على العلم الإجمالي، هاي عدم القدرة، عدم القدرة اللي سابقا كانت تتمثل بالاضطرار وبعدين ألحقنا بها شنو التلف، عدم قدرة صار. إذا كانت متقدمة على العلم الإجمالي شنو نقول؟ أن العلم الإجمالي يسقط عن شنو؟ الآن عدم القدرة العرفي عرفان، الحالة أيضا هكذا. إذا كان طرف معين كان خارج عن القدرة عرفا وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي بحرمته أو حرمة شيء شنو آخر مقدور عقلا وعرفا، هذا أيضا يوجب خروج العلم الإجمالي عن التنجيز، يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ فإذا قلنا أنه يلحق به فهذا معنى كون نرتب هذا الأثر، أنه إذا كان متقدما على العلم الإجمالي فهو يمنع من منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا قلنا لا أنه لا يلحق به، هذا حكم مختص بخصوص عدم القدرة العقلي، ولا يشمل عدم القدرة شنو العرفي. باعتبار شنو؟ باعتبار هذا أن التكليف مشروط بالقدرة شنو العقلية، التكليف مشروط بالقدرة العقلية، فإذا انتفت القدرة العقلية ينتفي التكليف. ما دام القدرة العقلية موجودة فالتكليف شنو موجود، وإن كان غير مقدور شنو عرفان، فهذا معناه أن غير المقدور عرفان لا يلحق بغير المقدور شرعا، يعني لا يوجب سقوط التكليف، بينما عدم القدرة العقلي يوجب سقوط التكليف. الرأي الآخر، الرأي الثاني هو أنه لا يلحق به لأن التكليف مشروط بالقدرة العقلية، فمع العجز العقلي يسقط التكليف وليس مشروطا بالقدرة العرفية، فلا يسقط مع العجز العرفي وإن كان إذا كان مقدورا شنو عقلا، فلا يكون مانعا من منجزية العلم الإجمالي في الفرق المذكور. يا فرض ما إذا تقدم هذا العجز العرفي على العلم الإجمالي، ما راح يصنع شيء هذا العجز العرفي، إنه لا يجب سقوط التكليف، فالعلم الإجمالي بعد ذلك إذا شكل يكون علما إجماليا منجزا، وإن كان أحد أطرافه شنو غير مقدور شنو عرفا، لأن عدم القدرة عرفا لا يجب سقوط التكليف، فيكون التكليف معلوما على كل تقدير فيكون منجزا. هذا العجز العرفي يقولنا بأن الكلام يقع فيه أنه يلحق بالعجز العقلي من حيث إسقاط للتكليف، وأنه أو أنه لا يلحق به. هذا العجز العرفي هو الذي يعبر عنه بهذا التعبير المتداول، وهو الخروج عن محل الابتلاء، الخروج عن محل الابتلاء. ويراد بهذا التعبير الخروج عن محل الابتلاء يعني الشيء الذي يضمن به عدم صدور الفعل من شنو من المكلف عادة لا عقلا. عندما يكون الشيء خارج عن محل الابتلاء هذا يضمن عدم صدور من المكلف، هنا نعلم نضمن ماذا؟ أنا لا يضمن المكلف. لماذا؟ لأنه خارج عن محل ابتلائه، لأنه يتوقف على مقدمات كثيرة وشاقة، عادة المكلف إنه لا يأتي بها للوصول إلى ذلك، فأكو ضمان في أن هذا الفعل لا يصدر من الشنو من المكلف. ما يضمن عدم صدوره من المكلف حسب العادة مو عقلا، ماكو شيء يضمن عدم حصول عقلا، ماكو شيء يضمن عدم حصول شنو عادة بحسب الطبع الأولي للإنسان. فكل فعل لا يصدر من المكلف كذلك، يعني بحسب العادة بحسب الطبع الأولي للإنسان، فهو خارج عن محل الابتلاء، مثل الأمثلة اللي ذكرناها، لبس ثوب السلطان، زواج ببنت السلطان، إنسان عادي عادة لا يصدر منه شنو هذا العمل هذا الشيء. هذا النزاع الذي أشرنا إليه في هذه المسألة الظاهر أنه ليس في الكبرى، كبرى مسلمة، وإنما النزاع في الصغرى، يعني ليس النزاع في عدم منجزيته على تقدير عدم اشتراط التكليف بالعجز العرفي. مسألة كلش واضحة. احنا نجي التكليف قطعاً مشروط بماذا؟ بالقدرة العقلية. هل هو مشروط بالقدرة العرفية أو لا؟ حتى نقول بأن التكليف يرتفع عند ارتفاع القدرة شنو؟ العرفية، يعني عند العجز العرفي. كبروياً ما في إشكال في أنه لو كان التكليف مشروط بالقدرة العقلية فقط فقط التكليف لا يرتفع بالعجز شنو؟ العرفي. التكليف لا يرتفع بالعجز العرفي. ليش؟ لأن التكليف مشروط فقط بالقدرة شنو؟ عقلية. فمع وجود القدرة العقلية التكليف موجود، وإن تحقق العجز شنو؟ العرفي، وإن ارتفعت القدرة العرفية لا إشكال. إذا قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة العقلية فقط لا الأعم من القدرة العقلية والقدرة شنو العرفية، النتيجة تكون واضحة ماكو إشكال بها. وشنو هو؟ أن العجز العرفي لا يوجب سقوط التكليف، وبالتالي في محل كلامنا العجز العرفي بالنسبة إلى أحد طرفي العلم الإجمالي هذا لا يكون موجبا لشنو؟ لسقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. كما أنه لو قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة العرفية كما هو مشروط بالقدرة شنو؟ الشرعية العقلية، كما أن العاجز عقلا يستحيل تكليفه وتوجيه الخطاب إليه، العاجز عرفا أيضا لا يوجه إليه الخطاب، يسقط عنه الخطاب ويسقط عنه التكليف. إذا قلنا بذلك هم النتيجة تكون واضحة ومتفق عليها، وهي أن العجز العرفي وعدم القدرة عرفا يوجب سقوط الشنو؟ تكليف. فإذا كان سابقا على العلم الإجمالي يوجب شنو؟ يوجب عدم منجزية ذلك العلم الإجمالي. النزاع في الصغرى ليس في هذا، النزاع في الصغرى يعني في أن التكليف هل هو مشروط بعدم القدرة العرفية أو لا، هذا النزاع في هذا، هل هو مشروط بعدم القدرة العرفية كما هو مشروط بعدم القدرة العقلية أو لا. زين، أكو مطلب آخر قبل أن ندخل في النزاع أصلاً، أنه على تقدير الاشتراط، يعني على تقدير أن يكون التكليف مشروط بالقدرة العرفية كما هو مشروط بالقدرة العقلية، هل يختص هذا الشيء وهو اشتراط التكليف بالقدرة العرفية، هل يختص هذا الاشتراط بالتكليف التحريمي باعتبار أن الفعل الخارج عن محل الابتلاء؟ الحرمة لا تكون فيه فعلية، الحرمة في الفرد الخارج عن محل الابتلاء لا تكون فعلية. بهذا الاعتبار يكون تكليف ساقطا عند حصول العجز العرفي، لكن وين بالنسبة إلى التكليف شنو؟ تحريمي. بعد ماكو حرمة لذلك الفعل، أفرض أن الثوب السلطان علم إجمالا بنجاسته، هذا ما عليه تكليف في هذا، ماكو حرمة فعلية على هذا في لبس ثوب السلطان. ليش؟ لأنهم يقولون أن الحرمة الغرض منها هو شنو؟ هو ضمان أو جعل خلق الداعي في نفس المكلف لعدم صدور الفعل حتى لا يصدر منه الفعل، فيحرم عليه شرب الخمر، يحرم عليه لبس النجس، أو استعمال النجس حتى لا يتحقق هذا الشيء في الخارج. إهنام هذا مضمون الحصول قطعا، هذا لا يتحقق قطعا، هو لا يستعمل ثوب شنو ثوب السلطان، ولا يتزوج ابنة شنو ابنة السلطان. إذا علم إجمالا بأنه يحرم عليه الزواج إما بهذه المرأة الموجودة وإما بابنة السلطان، هذاك لا يوجب شنو لا يوجب وجود حرمة، فالحرمة غير موجودة على ذاك التقدير. نعم موجودة على هذا التقدير، وهذا معناه أنه ماكو علم إجمالي بالحرمة على كل تقدير. كأن هذا الاشتراط واضح جدا بالنسبة للتكليف التحريمي. التكليف التحريمي إذا خرج متعلقه عن محل الابتلاء بأن كان تركه مضمون الحصول، عدمه شنو مضمون الحصول، فلا يتعلق به التحريم، فلا تكون الحرمة فيه شنو فعليا. فإذا جبناه إلى محل الكلام يعني كان علم إجمالي أكو، وأحد طرفه هو خارج عن محل الابتلاء يحرم إما عليه إما استعمال ذاك خارج عن محل الابتلاء أو استعمال هذا، هنا راح نقول بأن هذا التكليف ليس تكليفا معلوما على كل تقدير، لأنه على ذاك التقدير ماكو حرمة، الحرمة لا تكون فعلية على ذاك التقدير. ليش؟ لأن الغرض من تحريم شيء هو شنو؟ هو منع المكلف من الاتيان بماذا؟ بذلك الفعل. وهذا مضمون التحقق في المقام، المكلف قطعا هو قطعا بهالمعنى عادة هو شنو؟ لا يأتي بذلك الفعل، فيكون الترك مضمون التحقق. إذا كان الترك مضمون التحقق على شنو يحرمه؟ فيسقط الحكم وتسقط فعلية الحرمة بالنسبة إليه. هذا كأنه قدر متيقن كلام في هذا، أن هذا الكلام بنفسه هل يأتي في التكليف الوجوبي؟ في التكليف الوجوبي هذا يأتي أيضا هذا الكلام الاشتراط أو لا؟ ثم إنه على تقدير الاشتراط، فهل يختص ذلك بالتكليف التحريمي في الفعل الخارج عن محل الابتلاء لا تكون الحرمة فيه فعلية؟ أو يشمل التكليف الوجوبي، فالوجوب على تقدير الشمول الوجوب لا يكون فعليا مع خروج متعلقه عن محل الابتلاء. هو نفس المثال لبس ثياب السلطان أو تزويج ابنة السلطان، نفس المثال، كما أن تحريم لا يكون فعليا بناء على التعميم، وجوب أيضا لا يكون شنو فعليا. يعني قلنا هل يختص هذا الاشتراط بالتكليف التحريمي أو يشمل التكليف شنو الوجوبي؟ على تقدير الشمول هذا الفعل الخارج عن محل الابتلاء كما لا يتعلق به النهي لا يتعلق به شنو الأمر أيضا. لماذا؟ لأن الأمر أيضا مشروط بماذا؟ مشروط بأن لا يكون متعلقه خارجا عن محل الابتلاء. الأمر كالنهي بالنسبة لما هو خارج عن محل الابتلاء، النهي عنه لا يكون فعليا، الأمر به أيضا لا يكون فعليا. هذا بناء على الشمول، بعدنا ما تكلمنا أنه يشمل أو لا. قالوا بأن ظاهر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية الاختصاص بالمحرمات، فقط مختص بالتكليف التحريمي، هذا الكلام يجب. بالنسبة للحرمة لا تكون فعلية بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن محل الابتلاء. عللوا ذلك الاختصاص بالمحرمات، عللوه بعدم وجود، لماذا يختص بالمحرمات؟ عللوه بأنه ماكو محذور في الأمر بما هو خارج عن محل الابتلاء، المحذور موجود في النهي عن ما هو خارج عن محل الابتلاء، أكو محذور. المحذور شنو؟ هذا اللي أشرنا إليه، الغرض من تحريم شيء هو شنو؟ خلق الداعي في نفس المكلف لكي يترك هذا الفعل، وهذا أمر مضمون التحقق بالنسبة إلى المولى، مضمون التحقق لأنه خارج عن محل الابتلاء، وعادة المكلف لا يأتي به، لا يصدر منه ذلك، فعلى شنو يحرم؟ حرمة تسقط، لا تكون فعلية بالنسبة إليه، هذا واضح. فإذا أكو محذور من تعلق التحريم وفعلية التحريم بالنسبة إلى ما هو خارج عن محل الابتلاء، لكنه الشيخ الأنصار كأنه يقول أنه ماكو محذور في تعلق الوجوب بما هو خارج عن محل الابتلاء. ليش؟ يقول لأنه قد تكون فيه مصلحة، هذا الفعل مفروش خارج عن محل الابتلاء، لكن قد تكون فيه مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة تستدعي ماذا؟ أن يأمر به الشارع ويلزم المكلف بتحصيل مقدماته، وإن كانت هي مقدمات طويلة وشاقة، قد تكون هناك مصلحة في ذلك الفعل بحيث تستدعي الأمر به وإلزام المكلف بتحصيل مقدماته، لأن المفروض القدرة على شنو؟ الفعل. قدرة شنو؟ عقلية. المفروض أنه قادر على الفعل عقلا، غاية الأمر اللي يحتاج مقدمات طويلة وعريضة. من الممكن افتراض أن هذا الفعل فيه مصلحة ملزمة تقتضي ماذا؟ تعلق الأمر به والوجوب به على نحو يلزم المكلف بتحصيل هذه المقدمات للوصول إليه، مع افتراء مع أن المفروض في محل الكلام أن المكلف قادر على ماذا؟ على ذلك الفعل عقلان، قادر عليه عقلان، غير قادر عرفا ما يخالف، لكن قادر عليه شنو؟ عقلان. ما دام قادر عليه عقلان وفيه مصلحة ملزمة فيأمر به الشارع، ماكو محظور من الأمر به، فيأمر به الشارع ويكون المكلف ملزما بتحصيل هذه المقدمات الطويلة لوجود مصلحة ملزمة مهمة جدا بنظر الشارع، ولذا يأمر به وهو قادر على فعله بحسب الفار. فلا يوجد محذور من تعلق التكليف بما هو تكليف الوجوبي بما هو خارج عن محل الابتلاء، وإنما المحذور موجود في تعلق التكليف التحريمي بما هو خارج عن محل الابتلاء. هذا رأي الشيخ الأنصاري، هو الرأي المنسوب للشيخ الأنصاري. هذا الرأي خالفه المحقق العراقي، وذكر بأن لا فرق بينهما، لا فرق بين التحريم التكليف التحريمي وبين التكليف وجوبي. يقول باعتبار أن الاستهجان المانع من تعلق التحريم التكليف التحريمي بما هو خارج عن محل الابتلاء موجود في الأمر به أيضا، الاستهجان واحد. احنا ليش نقول بأن التكليف التحريمي لا يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء؟ ليش؟ هنا أكو استهجان من تعلق التحريم بما هو خارج عن محل الابتلاء، يستهجن أن يصدر تحريم بما هو خارج عن محل الابتلاء. يقول أن هذا الاستهجان بنفسه موجود في ماذا؟ موجود في تعلق الأمر به، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. الأكل من طعام الملك، لبس ثياب الملك، تزويج ابنة الملك، هذه الأمثلة اللي ذكروها، هذه كما أن النهي عنها مستهجن، الأمر بها أيضا شنو؟ مستهجن. الأمر بها مستهجن. وذكر بأن المحقق العراقي ذكر بأن المناط في استهجان توجيه الخطاب إنما هو استبعاد وصول المكلف إلى الفعل إلى العمل، بحيث يعد غير قادر عليه عادة. هذا المناط في الاستهجان، استبعاد أن يصل المكلف إلى العمل بحيث يعد هو غير قادر عليه فيستهجن، كما يستهجن تحريمه يستهجن أيضا شنو؟ الأمر به، لأن على كلا التقديرين هو يستبعد وصول المكلف علما إلى ذاك العمل، لأنه خارج عن محل الابتلاء ويحتاج إلى مقدمات طويلة وشاقة، وعادة هو لا يصدر منه ذلك العمل. استبعاد وصول المكلف إلى العمل هذا يجعل تعلق التكليف به مستهجن، سواء كان تكليفا تحريميا أو كان تكليفا شنو؟ وجوبيا. كما أن تحريم هذا العمل الذي يستبعد وصول المكلف إليه عادة مستهجن، نقول شنو؟ فتتحرم عليه، هو لا يصل إليه، فتحريم مستهجن، الأمر به أيضا يكون شنو؟ مستهجنا، لأن المفروض أنه يستبعد وصول المكلف علما إلى ذلك العمل، فيكون كل منهما مستهجنا. وذكر أن المناط في استهجان توجيه الخطاب إنما هو استبعاد وصول المكلف إلى العمل، بحيث يعد غير قادر عليه عادة. فالأمر هم شيء، ما دام هذا هو غير قادر عليه عادة يستهجن الأمر به، يستهجن الأمر به ما دام هو غير قادر عليه شنو عادة، لأنه يستبعد وصوله إلى فهو غير قادر عليه عادة، المفروض في معنى الكلام. فالأمر به يكون شنو؟ مستهجنا، مع أنه غير قادر عليه عادة يكون أيضا مستهجنا. فالاستهجان موجود في الثنيان، فإذا كان الاستهجان موجب لعدم فعلية التكليف التحريمي فهو أيضا يكون موجب لعدم فعلية التكليف شنو؟ الوجوبي بما هو خارج عن محل الابتلاء، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. لكن يبدو أن رأي الشيخ الأنصاري أقرب للقبول، باعتبار أنه كما هو فرض قد نفترض وجود مصلحة ملزمة في الفعل، في الفعل تقتضي إجابه على المولى، تقتضي الأمر به، وبالتالي إلزام المكلف بتحصيل مقدماته، إلزام المكلف بتحصيله، وإن كان هو يستبعد حصوله من المكلف، لكن قد تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة مزمنة شو يسوي المولى؟ شو يسوي المولى؟ ويتحمل المشاق في سبيل الوصول علماً إلى هذا العمل الذي فيه مصلحة ملزمة، تحمل هاي المقدمات كلها، طويها وتجئ بها حتى تصل إلى هذا ذي المقدمة اللي هو الذي فيه مصلحة شنو؟ ملزمة. شنو المشكلة في هذا؟ فيأمر به ولا يكون الأمر به مستلزم، ماذا لا يكون الأمر به مستلزم؟ استبعاد صدور الفعل من المكلف صحيح، لكن هذا ما يبرر استهجان تعلق الوجوب به، وتعلق التكليف الوجوبي به عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن هناك مصلحة ملزمة موجودة في الفعل تقتضي أن يصدر المولى أمرا به على نحو يكون ملزما للمكلف بتحصيل مقدمات. هذا فرض ممكن وارد، وهذا يعني يجعل الاستهجان شنو بعيدا، ولا يكون الأمر به حينئذ مستهجنا بخلاف النهي عنه. النهي عنا يختلف، النهي عنا المطلوب بالنهي شنو؟ هو التارك، والترك مضمون. التارك المطلوب بالوجوب، المطلوب شنو؟ الفعل. الفعل شغالة الأمر أن الفعل في المقام هو شنو؟ في له مقدمات شنو؟ شاقة وبعيدة وطويلة، ما يخالف، لكن عندما تكون فيه مصلحة ملزمة يأمر به الشارع، ولا يكون هذا الأمر مستهجنا. لكن في النهي المطلوب الترك، فإذا كان ترك العمل مضمونا، الفعل لا يصدر من المكلف عادة، فالترك مضمون، فما معنى جعل التحريم عليه؟ ما معنى إنشاء التحريم على هذا الفعل؟ والحال أن المطلوب بالنهي هو تحقق الترك الخارج، والترك يكون مضمونا بحسب الفارق. فأكو فرق بين الوجوب وبين التحريم، فما يقول الشيخ الأنصاري أقرب إلى القبول، وهو أن هذا الاشتراط يكون مقبول في التكليف الوجوبي، ولا يكفي التكليف التحريمي، ولا يكون مقبول في التكليف الوجوبي. هذا باعتبار النكات التي أثاروها في المقام، ولا سيأتي يعني بنكتة أخرى قد ينقلب الموقف. ولكن الصحيح أن الأمر به إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه ليس مستهجنا عرفا، حتى إذا كانت له مقدمات كثيرة وشاقة مع كونه ممكنا عقلا بحسب الفارض، بخلاف النهي، وذلك لأن نفس خروج الشيء عن محل الابتلاء يضمن عدم صدوره من المكلف، نفسه خروج عن محله يضمن عدم صدوره من المكلف، يضمن عدم صدوره من العبد، فلا معنى للنهي عنه، لأن الغرض من النهي هو التوصل إلى عدم صدوره، وهو حاصل توصل للترك وهو حاصل بالفعل. ومن الواضح أن هذه النكتة للاستهجان ليست موجودة في الأمر، لأن الغرض من الأمر هو التوصل علما إلى صدور الفعل، مو إلى الترك، إلى صدور الفعل من العابد، وهو غير مضمون الحصول بالخروج عن محل الابتلاء. خروج عن وانا ان الفعل مضمون الحصول، انت تقول شو المعنى انت امر به؟ هو مضمون الحصول، مضمون التحقق، لا غير مضمون الحصول، بالعكس خروج عن محل الابتلاء يجعله غير مضمون التحقق، يعني هو المكلف لا ياتي به عاده، مو انه ياتي به عاده، هو ليس مضمون التحقق، فلا مانع من الامر به، وهو غير مضمون الحصول من خروج عن محل الابتلاء، بل لعل الأمر بالعكس، يعني مضمون عدم التحقق مو مضمون الحصول، مضمون عدم الحصول بحسب العادة، فالأمر به يحقق شيئا لم يفرض حصوله، فلا يكون مستهجنا، بخلاف النهي عنه فإنه يحقق شيئا فرض شنو حصوله، وهو شنو؟ وهو التارك وضمان حصول التارك. انتهى الوقت؟ خلاص نكمل البحث ان شاء الله في درس القادم. صلى الله على محمد.